من الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام في رجال الشيخ الإيرواني حفظه الله ورعاه إلى الفصل الثاني، والفصل الثاني يتحدث عن أقسام الحديث. وهنا نسأل، هل أن هذا البحث عن أقسام الحديث، هل هو بحث رجالي يعني مرتبط بعلم الرجال أو من صميم علم الرجال أو لا؟ الحق والإنصاف أنه ليس من بحوث علم الرجال. يعني هذا الحديث صحيح، هذا الحديث موثق، هذا الحديث حسن ضعيف، هذا لا يمثل قاعدة كلية في علم الرجال، وإنما هو من علم الدراية، البحث عن أقسام الحديث أو بيان مصطلحات الحديث، هذا كله يرتبط بعلم الدراية. فإذا هذا البحث عن أقسام الحديث ليس من علم الرجال، وإنما هو من علم الدراية. وهنا نسأل، ما هو الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ الشيخ السبحاني في بعض كتبه يقول الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن الدراية يدرس متن الحديث، بينما علم الرجال يدرس السند. يعني لما يقول مثلا العلم هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث مشوش، هذا ناظر إلى المتن، هذا راجع إلى علم الدراية. لكن لما يقول فلان موثق فلان ضعيف، فهو ناظر إلى السند، هذا من صميم علم الرجال. فإذن الشيخ السبحاني يقول علم الدراية يدرس المتن، بينما علم الرجال يدرس السند. احنا نشكل على هذا الرأي للشيخ السبحاني، ان اقسام الحديث مع انها من الدراية، يعني صحيح موثق، مع انها من علم الدراية، الا انها تتعرض الى السند. هذه اوصاف للسند مو اوصاف للمتن. فشلون انت تقول الدراية بس مختصة بالمتن؟ لما نقول حديث صحيح يعني صحيح السند، موثق يعني ناظر إلى السند، ضعيف، حسن، هذا كله إلى السند. فإذا هذا الفارق ليس بفارق أن الدراية تختص بالمتن بينما الرجال يختص بالسند، حتى الدراية تتعرض إلى السند. زين، ما هو الفارق الجوهري؟ نقول الدراية تتعرض إلى متن الحديث أو السند بلحاظ المجموع. يعني الدراية هم تدخل في السند، لكن تتعرض إلى السند بلحاظ المجموع ككل. هذا السند كله صحيح لولا، موثق لولا، ضعيف لولا، هذا فهو ينظر إلى المجموع، بينما الرجال ينظر إلى السند بلحاظ كل حلقة، بلحاظ كل مفردة من مفردات السند، بلحاظ كل راوي راوي، هذا الراوي ثقة لولا، يروح للي بعده ثقة لولا، فهو يفصخ السند الرجال، بينما الدراية يتحدث عن السند كمجموع. فإذا الرجال لا يلحظ تمام السلسلة، وإنما هذا لعلم الدراية، بينما الرجال يتعرض إلى كل راوي راوي لا إلى المجموع. واضح هذا؟ أصلا نقدر نقول أن إطلاق العلم على الدراية هذا إطلاق فيه تسامح وفيه تجوز. ليش؟ لأنه ليس بعلم، وإنما هو بيان مصطلحات للسند وللمتن، هذا علم الدراية. يعني العلم وما يكون فيه أعمال نظر، فيه رياضة ذهنية، فيه نقاش، فيه تأسيس، فيه تنقيح، أخذ رد، صولات وجولات. أما بيان مصطلحات، معنى صحيح، معنى حسن، معنى مضطرب، معنى مشوش، هذه كلها ما تمثل علم، وإنما هي مجرد شنو؟ مجرد تصورات للمفردات، بيان معاني كلمة ومعناها. والرجال قديم بقدم الرواية، لكن الدراية حديث أو علم مستجد. وأول من كتب في الرواية هو الشهيد الثاني، وقد طعن عليه بعض علمائنا الأخباريين أنه أخذ مباحث الدراية من العام، من السنة، لأن العامة كتبوا في علم الدراية قبل إحنا ما نكتب في علم الدراية. فإذن هذا المبحث مبحث أقسام الحديث من علم الدراية لا من علم الرجال، لكن إحنا نحتاج إليه في علم الرجال. واضح هذا؟ وبعض المباحث بعد اللي جابها الشيخ الإيرواني هي أصلا مو من علم الرجال، وإنما هي مباحث أصولية، يعني عمل مشهور، هل هو جابر لضعف السند، كاسر لقوة السند، هل الحجة خبر الثقة أو خبر العادة، هذه كلها مباحث أصولية. يعني نقدر نقول أن الفصل بأكمله خارج عن مباحث علم الرجال، إما هو من علم الدراية أو من علم الأصول، لكن إحنا نحتاج إليه في علم الرجال. واضحة هذه النقطة؟ فإذن قبل ما ننتقل إلى النقطة الثانية، نقول أولا هذا المبحث مبحث أقسام الحديث ليس من علم الرجال، وإنما هو من علم الدراية، الحديث عن تقسيم الحديث وبيان مصطلحات الحديث، هذا من علم الدراية. قلنا شنو الفرق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ طرحنا رأي للشيخ السبحاني، قال الدراية يدرس متن الحديث بينما الرجال يدرس السند. أشكلنا عليه أن هذا المبحث أقسام الحديث مع أنه من علم الدراية، إلا أنه يتطرق للسند، هذه أوصاف للسند لا للمتن. فشلون تقول الدراية فقط يتعرض إلى متن الحديث؟ إذن ما هو الفارق الجوهري؟ قلنا الفارق الجوهري أن الدراية يتعرض إلى متن الحديث ويتعرض إلى مجموع السند، بينما الرجال يتعرض إلى السند بلحاظ كل راوي راوي، بلحاظ كل مفردة مفردة. واضح هذا؟ وقلنا علم الدراية أصلا هذا مو علم، وإطلاق العلم عليه هذا فيه تجوز وفيه تسامح، هو فقط بيان مصطلحات، أن العلم ما يكون فيه أعمال نظر وتأمل وفكر ونقاش وتأسيس. وعلم الرجال أقدم من علم الدراية، علم الدراية علم حديث أو مستجد. زين، وأول من كتب فيه هو الشهيد الثاني. بالتالي قلنا أصلا هذا المبحث كله أو هذا الفصل كله زين ليس من صميم علم الرجال، فيه أبحاث أصولية وفيه أبحاث من علم الدراية، لكن إحنا نحتاج إليه في علم الرجال، لذلك جاء به الشيخ الإيرواني حفظه الله ورعاه. حلو. الآن نتعرض إلى نقطة أخيرة، الفرق بين تقسيم المتقدمين وتقسيم المتأخرين. المتقدمين قسموا الحديث، والمتأخرين هم أيضا قسموا الحديث، لكن هناك فرق. إن المتقدمين عندهم قسمين للحديث، صحيح وضعيف فقط، بخلاف المتأخرين قسموا الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف. عندهم أربعة أقسام، بينما المتقدمين عندهم قسمين، صحيح وضعيف. والصحيح عند المتقدمين يختلف عن الصحيح عند المتأخرين. فما هو الصحيح عند المتقدمين؟ صحيح عند المتقدمين إما أن يكون الحديث متواتر، يعني اتفاق جماعة على رواية هذا الحديث، وهؤلاء يمتنع تواطؤهم على الكذب. زين، رواة كثيرة رووا هذا الحديث، مثل حديث الغدير، الكثير من الرواة رووا هذا الحديث. زين، عادهم إمامية لو غير إمامية، وهؤلاء يمتنع تواطؤهم شنو على الكذب. هو الخبر المتواتر شنو؟ هو الخبر المتواتر اللي ينقل جماعة. زين، نستبعد أنهم اتفقوا شنو على الكذب. يعني مثلا الآن خبر معين صار حريق، تجي لفلان اللي في الحي هذا تسأله عن السوق، صار في حريق لو لا، يقول لك ايه صار. تروح لواحد آخر بعيد عنه في حي آخر تسأله عن نفس الحريق، يقول لك ايه. تروح لثالث رابع خامس سادس عاشر عشرين، زين هذول كلهم متفقين على كذبة واحدة، ما يصير هذا إلا الخبر شنو؟ إلا الخبر صحيح. فالخبر الصحيح هو إما أن يكون الخبر متواترا، زين، يعني اتفاق جماعة على رواية هذا الحديث، وهؤلاء يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. أو لا يكون الحديث محتف بقرائن توجب العلم بصحة هذا الحديث وبصدور هذا الحديث. زين، قرائن داخلية أو خارجية توجب العلم بصحة هذا الحديث، مثلا كون الرواة ثقات هذه قرينة توجب الاطمئنان بصحة هذا الحديث. وترى الرواة مثقات، مثلا الخبر مرسل أو الخبر ضعيف، لكن المشهور عملوا بهذا الحديث وأرسلوه إرسال المسلمات. عمل المشهور هذا من أقوى القرائن على صحة الحديث. زين، أو وجود هذا الحديث في أصل معتبر، مثلا رواية مرسلة لكن موجودة في كتاب يونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام وقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، أو يتكرر الخبر في عدة أصول مشهورة، هذه كلها قرائن توجب شنو؟ الاطمئنان بصحة هذا الحديث. واضح؟ فإما قرائن داخلية وإما قرائن خارجية توجب الاطمئنان. فعندما يحتف الخبر بقرائن داخلية أو خارجية توجب الاطمئنان بصدوره، هذا يكون خبر صحيح وحديث صحيح عند منه؟ عند المتقدمين. أما الضعيف فهو بخلاف الصحيح، لا قرائن داخلية ولا قرائن خارجية. فإذا الخبر إما صحيح وإما ضعيف عند المتقدمين، وقلنا الحديث الصحيح إما أن يكون متواتر اتفاق جماعة على رواية خبر معين، وهذا الاتفاق نستبعد فيه تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. زين، وإما أن يكون الخبر قد احتف بقرائن داخلية أو خارجية توجب الاطمئنان بصحته. قرائن مثل قلنا رواة ثقات أو يعمل به المشهور أو يوجد في كتاب معتبر مؤلفه مثلا عالم جليل أو يتكرر الخبر في عدة أصول، وما لم يكن كذلك فهو خبر ضعيف. وظل هذا التقسيم متداول صحيح وضعيف إلى زمان السيد أحمد بن طاووس، هو أول من قام بتربيع الحديث مثل علماء السنة، وسار على هذا التقسيم من بعده تلميذه العلامة الحلي. وطبعا العلامة لشهرته نسب إليه هذا التقسيم الرباعي، مع أن الأساس هو لأستاذه السيد بن طاووس، لكن السيد بن طاووس كانت مؤلفاته قليلة والعلامة معروف ومشهور بمؤلفاته، فنسب إليه هذا التقسيم الرباعي، صحيح وموثق وضعيف وحسن. واضح هذا؟ فإذا ملخص الكلام واضح أن هذا المبحث، مبحث أقسام الحديث، هو من علم الدراية لا من علم الرجال، وفرقنا بين علم الرجال وعلم الدراية بعدة فروق ثلاثة. زين، أن الدراية تتعرض إلى المتن وإلى السند كمجموع، والرجال يتعرض إلى السند بلحاظ كل راوي راوي، وأصلا الدراية مو علم، هذا في تجوز. زين، وعلم الرجال أقدم من علم الدراية. وقلنا هذا أصلا الفصل يعني كوكتيل، في أصول وفي مطالب رجالية وفي مطالب من علم الدراية. تالي فرقنا بين تقسيم المتقدمين وتقسيم المتأخرين. قلنا المتقدمين يقسموا الحديث إلى صحيح وضعيف، بخلاف المتأخرين إلى أربعة أقسام. والصحيح إما أن يكون، حتى يسموه الخبر صحيح، إما أن يكون الخبر متواتر يعني يرويه جماعة يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، أو يكون الخبر محفوف بقرائن توجب الاطمئنان بصحته. زي والقرائن هذه إما داخلية أو خارجية. قلنا القرائن مثل أن تكون الرواة ثقات أو يعمل به المشهور، زين، أو يوجد في كتاب معتبر مؤلف عالم جليل، أو يتكرر الخبر في عدة أصول مشهورة. والضعيف هو ما كان بخلاف ذلك، لا توجد فيه لا قرائن داخلية ولا خارجية، وليس هو متواتر. زين، وتالي قلنا استمر هذا التقسيم إلى زمان السيد أحمد بن طاووس، هو أول من قام بتربيع الحديث وجعله على أقسام أربعة، وأخذه من بعده العلامة الحلي. شرح الأقسام هذا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.